بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فأوصي الجميع ونفسي بتقوى الله عز وجل، ومن اتقى الله جعل له من كل أمن فرجا ومن كل ضيق مخرجا، وعلى المعلم والمعلمة أن يشعر كل منهما بفضل الله عز وجل عليه وجميل إحسانه وجليل ما أفدى إليه سبحانه وتعالى. فإن الله إذا اختارك لتعليم الناس فقد فضلك وشرفك وقدمك على غيره. على المعلم أن يستشعر نعمة الله عليه، ومن عظم نعمة الله شكرها، ومن شكر نعم الله بارك الله له في نعمته. فعليك أن تعلم أن الله أعطاك خيرا كثيرا، فليكن من أول شكرك لله أن تعظم نعمة الله في قلبك. قال العلماء: الشكر ثلاثة أقسام: شكر الجنان وشكر اللسان وشكر الجوارح والأركان. فأما شكر الجنان فهو أن تعتقد من قلبك أن الفضل كله لله. ولذلك قال الله عز وجل في هذا النوع من الشكر: وما بكم من نعمة فمن الله. فلا يعتقد المعلم أنه بلغ إلى هذه المرتبة أو إن في هذا المكان من أجل ذكائه أو فهمه، ولكن الفضل كله لله سبحانه. فإذا أحس أن الله وحده هو الذي اختاره عظم نعمة الله عليه وشكره. أما الأمر الثاني فعليه أن يسعى جاهدا أن يحسن ظن الناس به، وأن يكون عند حسن ظنهم به حيث حملوه الأمانة وأناطوا به المسؤولية وجعلوه في هذا المكان الذي صرفوا عنه غيره واختاروه لحسن ظنهم به، فليكن عند حسن ظن الناس به. وهذا يستلزم منها أن يسأل ما هو المطلوب منه وما هو الواجب عليه. فأول ما ينبغي عليه ضبط العلوم التي يعلمها، وأفضلها وأزكاها وأعظمها أجرا عند الله سبحانه علم الدين الذي يتعلق بالأحكام الشرعية، سواء كان في العقيدة أو المعاملات أو العبادات الأخرى. فعليه أن يتقي الله عز وجل ويربط هذا الباب، ويخرج أبناء المسلمين عالمين بما ينطبق. إن أسند إليك تعليم التوحيد فاعلم أن الله سائلك عن هذه القلوب التي تعلمها، هل وجهته إلى ما فيه صلاح عقائده ودللتهم على الأصل العظيم الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح لهذه الأمة من العقيدة في ألوهية الله وربوبيته وأسمائه المصفات؟ فلا تدخل جهدا ولا يسعى إلا وقد بذلت من أجل أن تعلمهم ذلك الأمر على أقل الوجوه وأكملها وأفضلها. كذلك إذا أسند إليك تدريس الفقه ينبغي عليك أن تشترك في ضبط المسائل وتحليلها وبيانها ومعرفة الأدلة عليها والراجحة من أقوال العلماء مدعما بالدليل كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. المهم أن أعظم ما يكون في التعليم تعليم الدين. وهنا مسألة أنبه عليها، أنه ينبغي على المعلم وينبغي على المعلمة أن يرغب أبناء المسلمين وبناتهم في العلوم الدينية، وأن يكون هناك في الأسلوب والطريقة والتناول للمسائل والعرض لها ما يشغل أبناء المسلمين وبناتهم لدينهم وما يحببهم، لا ما ينفرهم ويبغضهم بالأسلوب المنفر أو بالطريقة المنفرة. ينبغي أن يبذل قصارى جهده للوصول إلى الأفضل والأكمل، وأن يغرس في تلك القلوب البريئة حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم وحب هذا الدين، ويبلغ مما علم من الأحكام الشرعية بكل وضوح ودلالة صحيحة. كذلك أيضا إذا نطق به العلوم الدنيوية، فإن الإسلام لا يمنع تعلم العلوم الدنيوية، لكن بشرط أن لا تعارض الإسلام، أن لا تعارض العقيدة، أن لا تتنافى مع أصل الدين. فإن تنافت معه فلا ولا كرامة، فالأصل ديننا الإسلام، فينبغي أن تكون الدنيا ذليلة صاغرة لهذا الدين، لا أن تكون حاكمة على ديننا وإسلامنا. فتعليم العلوم الدنيوية أمر مطلوب، خاصة إذا توقفت عليه صالح المسلمين كالطب كان الإمام الشافعي رحمه الله قد ذكر ذلك عنه بعض العلماء بالسند الصحيح كما ذكر صاحب كتاب المنهل السوي في الطب النبوي. فشرع الإمام الشافعي أنه كان يقول في علم الطب: لا أعلم علما بعد الحلال والحرام أنبل من الطب. وكان يقول كلمته المشهورة: ضيعوا سلك العلم ووكلوه إلى اليهود والنصارى. لأنه كان في زمان الإمام الشافعي لا يوجد طبيب مسلم، وقل أن يوجد أكثر من يوجد من أطباء من أهل الكتاب. فكان يتأسف أن المسلمين لم يتقنوا علم الطب حتى احتاجوا إلى غيره. لا بد من إتقان العلوم الدنيوية حتى تسد حاجة المسلمين إلى غيره، وتسد صغور المسلمين بالرجل والمرأة المؤمنة المسلمة الذين يخافان الله عز وجل ورعيان النصيحة للمسلمين. كذلك أولى علوم الحساب ونحن من العلوم علوم الهندسة ونحن من العلوم التي تنفع ويستعان بها لتحصيل المصالح الدنيوية، لكن الأفضل والأكمل والأعظم أجرا وثوابا علم الدين، وهو الأصل، وهو الذي شرف صاحبه ونزل في الدين والدنيا والآخرة. وحيثما أثني على العلم في أكمل صوره وأجمل حلله فهو علم الإسلام وعلم الدين المتصل بالعقيدة والأحكام الشرعية كما لا يخفى. كذلك أيضا على المعلم والمعلمة أن ينصح لأبناء المسلمين وبناتهم، وذلك برعاية المشاعر ومحاولة المعلم أن يكون معلما ناجحا من خلال الطريقة والأسلوب في جذب الأبناء، وكذلك المعلمة من حيث الطريقة والأسلوب في جذب البنات. ولا يخفى على الجميع أن العصر الذي يعيش فيه الناس عصر مختلف عن العصور التي تقدمت ومضت. الناس اليوم في ضخم من مشاغل الدنيا وشواغلها، وقل أن تجد أبا يتفرغ لأبنائه، قل أن تجد أما تتفرغ لبناته. فينبغي علينا أن ننظر إلى هؤلاء الصغار، خاصة القلوب البريئة الصغار، أن لا نعاملهم بالعنف، لأننا ننظر إلى أنهم فقدوا كثير من جوانب التربية. وأصبحت حال الناس اليوم في كثرة المشاغل والشواغل حتى قد يجب بعض الأخيار قد لا يستطيع أن يربي أولاده من ذلك الوقت. فينبغي علينا أن نشعر بهذا الإحساس، وأن الأبناء قد فقدوا جوانب كثيرة من التربية، فلا تنظر إليهم بالبيئة التي نشأت فيها. حينما كانت الأم تمسح على رأس ابنها ولا يفارق ثوابه وثوابها، وكان الأب يراقب الابن في كل كلمة في كل عبارة في كل حركة، ومع أن يمشي إلى أن يذهب، شتان ما بين العصرين، شتان ما بين الواقعين. فينبغي على المعلم وعلى المعلمة أن ينظروا إلى هذا العصر من خلال هذه الأمور التي يعيشها الكثير من الأبناء والبنات. فإذا أدركوا ذلك أحسن التصرف في الأمور. فإذا وجدوا الطفل يتصرف تصرفا شاذا بسبب ما حوله من القرناء السوء، أو كانت بيئة الجهل أو بيئة يغلب عليها الجهل، ينبغي أن يتعامل معها بما يليق، وأن يتعامل معه بما يليق، وأن تتعامل معلما عن هؤلاء بما يليق. كذلك أيضا ينبغي عليه أن لا يخلو العلم عن التربية، لأن أبناء المسلمين وبناتهم كما هم يحتاجون للعلم كما يحتاجون إلى التربية. فالتربية أن تكون قدوة في تعليم بالابتسامة والأداب الفاضلة والأخلاق الزاكية التي تنبئ وتدل على شرح ما تحمله من العلم النافع حتى لو كان من علوم الدنيا. فإن الأخلاق الحميدة والأداب الكريمة تجلى النفوس على حدها وحد أهلها. وإذا كان المعلم وكانت المعلمة محتوبة ووضع الله له القبول، فإن الله ينفع بعلمه وتعليمه ولو كان من أمور الدنيا. كذلك أيضا هناك أمر ينبغي التنبه له في مسألة التعامل مع الأبناء والبنات في التصرفات الشاذة، فإنه قد يحدث من هذا لغط، كالأبناء الصغار يحدث منهم التشويش واللغط. فينبغي في هذه الحالة أن يكون المعلم وتكون المعلمة وسطا بين الإحراط والتحريف، قويا بدون عنف، لينا بدون ضعف. ينبغي حزم الأمور ووضعها في مصالح. مما ينبغي على المعلم أن يراعيه الأمانة في حفظ وقت المحاضرة والحصة، ويؤدي ذلك على أكمل الوجوه وأكمله، وينتظر الثواب من الله سبحانه وتعالى، ويبرئ ذمة في الواجب والمسؤولية المناطة به. فلا يتخلف ولا يتأخر ولا يسند ذلك على وجه تضييع به أبناء المسلمين ويضيع بها أبناء المسلمين وتضيع به بناتهم. لكانت المعلمة تدمن الغياب، المعلم يدمن الغياب، ضاعت الحقوق والواجبات وضيعت الأمانات. وللأبن وللبنت في التعليم حظ بنت هذه الساعة التي هي محاضرة أو حصة قد تستجيب بها، ولكنها شيء كبير لأنه هرب ينبني عليه التعليم. وإذا فقط هذه الساعة فعلت أنها ستؤثر على تحصيله في كليته أو جامعته، فالله الله ينبغي أن يشعر المعلم بالأمان وأن لا يضيع وقت المحاضرة أو وقت الحصة. الخروج عن المقصود يكون المعلم مراد به تعليم مادة، وتجد يضيع الوقت في الترهات أو يضيع الوقت في القصص والحكايات، ويخرج الأبناء دون نتيجة، ويخرج الطلاب ضاحكين مستبشرين في اللهو واللعب، ولكن قد دمرت حياتهم بسبب هذا الجهل الذي فات عليهم تحصيل العلم الذي يزول به ذلك الجهل. ينبغي على المعلم ان يتقي الله وان يعلم ان هذا الوقت امانه ومسؤوليه يستفرغ كاملا في التوجيه والتعليم مما كان كلفه الامر، وعليه ان يعلم انه اذا نصح وغيب في قلبه اراده النصح ان الله يعين ويستجيب. كذلك مما يوصى به المعلم الصبر والتحمل. العلم في تعب وفيه جهد عظيم، وقد يكون المعلم او المعلمه يخرج من المدينه الى السفر وهذا يحمل مشقه كبيره، فيحتاج الى ان يحتسب ولا يعني ينسى فضل الشيء الذي يحمله. ان اهل الباطن يسافرون الى الابغار حيث المهلكه والهلاك الذي يغلب على الظلم ان صاحبه يبني اليه، ومع ذلك يضحون. وتجد الرجل يتبع النصرانية فلا يبالي أن يذهب إلى أبغال أفريقيا في شدة الحرب وشدة البرد وبين الجاهلين منهم قد يتعرض للقتل والموت ولا يبالي. كل ذلك كما زعم من أجل الصليب ومن أجل تعظيم دينه وهو على الباطل، فلا عجب من صبرهم على الباطل وعدم صبرهم على الحق. ينبغي أن تصبر وتصابر وتحتسب وتجد وتجتهد وتكون عندك همة عالية ولا تكن شرف. كل معلم كان تعليمه بعيدا ونائيا في القرى النائية والمناطق النائية التي يتحاجى إلى المعلمين يصبر ويحتسب، خاصة إذا كان من الشباب الأخيار والقدوة، أن يصبر ويحتسب ويكون في جبته ومع قيامه بمسؤولية التعليم على أتم الوجوه أكملها. ونحن والله لا نقولها مجانبا، في نعمة عظيمة ومنة جليلة كريمة، خاصة في هذا العلم الذي بلغ أشعة الجبال والأودية الحقيقة تجي فيها من يعلم وتجي فيها مدارس ظهور التعليم. ونسأل الله بعزة وجلاله وأن ما نقولها من قلوبنا أن يوفق ولاة أمورنا وأن يجزيهم عن الإسلام المسلمين خير الجزاء. والله لو علمنا أن وراء الجهل من مصاعب ومتاعب وكوارث لا يعلمها إلا الله لعلمنا مقدار هذه النعمة التي نعيشها. فكنا تجنب هذه النعم من أجل تعليم أبناء المسلمين، ولكن هذه نعمة عظيمة. ولقد مر القرون قد تجد الرجل عمره 40 سنة وهو لا يعرف كيف يتوضأ، 40 سنة لا يعرف كيف يصلي، فهذا ولا يعرف كيف يغتسل من الجنابة. والمرأة تعمر تبلغ 50 ومع أن تغتسل الجنابة إلا قبل موتها بالسنة والسنتين. فالعلم نعمة يا إخوان، هذه نعمة عظيمة ونعمة جميلة كريمة. فإذا أحسن بك الظن ونضج بك الأمانة في بلد بعيد أو قرية نائية لا تسخط ولا تجهل، ينبغي التعاون والتضافر والصبر والاحتساب. وإذا ضحت الأمة وضحى أفرادها سمت إلى المنزل، سمت إلى العلياء. إذا حصلت الظنون صار الرجل ينتظر الأجر من الله عز وجل، كبته الله ووفقه. فلا تنتظر من أحد أن يثيبك ويكافئك إلا الله جل جلاله. فعلى هذا ينبغي أن يصبر ويحتسب المعلم ما أمكن، وهكذا المعلمة تصبر وتحتسب في تعليم أبناء المسلمين وبناته. نسأل الله العظيم رب العالمين أن يجعل الأعمال خالصة لوجهه الكريم وجبة الرضوان الحظيم. الله تعالى
كان
يقول
بالنسبة
للمرأة علمها بالأحكام وما يتعلق بحياتها من المسائل فرض عليها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم تأتيه الصحابية تسأله عما أشكل عليها في طهارتها وصلاتها وعبادتها وحق بعلها وعشيرها وعرضها عليها، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يفقههن ويعلمهن ويدلهن على ما فيه صلاح دينهن ودنياهن. وعلى هذا قال العلماء المرأة تتعلم ما فرض الله عليها، هذا هو الأساس وهو الواجب عليها أن تتعلم، وما وراء ذلك فإنها في الأصل مطالبة بالقيام بحقوق البيت وإدارة بيتها، لأن رسالة المرأة تربية أبناء المسلمين وبناتهم، وإذا كانت الأم في بيتها قائمة على حقوق أولادها وأتقنت هذا الفرض وقامت في حقه قويت الأمة وعزت وسادت وبزت وغلبت، لأن بيوت المسلمين قد سدت ظهورها، فهذا هو الأصل، الأصل أن رسالتها أولادها، والله عز وجل حملها المسؤولية عن أولادها وبنائها وبناتها، فإذا كانت تستطيع أن تنتقل بعد ذلك لنفع بنات المسلمين ودلالتهن على خير واحتاج إليها لتعليمهن وقامت لهذه الحاجة على تحمل وجوهها أكملها، فهذا فضل عظيم وخير كثير. أما بالنسبة لطلبهن للعلم فإن أردنا أن يكون العلم فلهن من الفضل ما للرجال، وكان الصحابة رضوان الله عليهم يرجعون إلى أمهات المؤمنين في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته، ولما اختلف الصحابة رضوان الله عليهم في مسألة حديث مسلم إنما الماء من الماء من جامع ولم ينزل، أرسل عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى عائشة ولما سألها ذكرت له حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين إذا التقى الختانات فقد وجد الغسل أنزل أو لم ينزل، فقال عمر قولته المشهورة من خالف بعد اليوم جعلته نكالا، فكانوا يرجعون إلى أمهات المؤمنين ويجعلون أمهات المؤمنين فيصل في هديه عليه الصلاة والسلام داخل البيت، كما كان أمهات المؤمنين يحلن إلى الصحابة في مسائل السفر ونحوها. فالمرأة تتعلم وهن شقائق الرجال، ولكن إذا خرجت من بيتها للعلم لأن تراعي الحقوق والواجبات التي فرض الله عليها أن تكون بعيدة عن الفتنة، وحضورها إلى مجلس العلم يكون على الصمت الشرعي البعيد عن الإغراء والفتنة، وإذا فعلت ذلك وتفقهت في دينها وعلمت أبناء المسلمين وبنات المسلمين ووجهتهم فهي على خير كثير. أما الطريقة فالمرأة إذا أمكنها أن تحضر درس علم في مسجد فإن هذا خير، هذا من طلب العلم وتعتبر طالبة علم، وهكذا إذا تعلمت في دور التعليم مع المحافظة وصارت نفسها وتعرف عن قرينات السوء فهذا أيضا من التعليم وهي طالبة علم. المقصود أن الأصل الشرعي يقصد أن المرأة تتعلم، ولكن بشرط أن لا تضيع ما هو أوجب عليها وما هو آكد وما هو الأصل، ثم بعد ذلك إذا قامت بتعلمها على وجه الشرعي بعيدة عن الفتنة فهذا خير لها وللأمة. أسأل الله العليم للجميع التوفيق والسداد. الله تعالى.